هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعود إليكم بعد الفاصل، فابقوا معنا. معنا في هذه الحلقة سؤال حول صلاة الليل، وهو من الأخ حامد. فما هو السؤال وما هو الجواب؟ ابقوا معنا لما بعد الفصل. يقول السائل في سؤاله: بالنسبة لصلاة الليل، فإنني أستيقظ أحيانا وأرى أن الوقت لا يكفيني لصلاة 8 ركعات وبعدها الشفع والوتر، هل يصح لي أن أصلي الشفع والوتر أولا ثم أصلي الباقي؟ وبالنسبة للدعاء في ركعة الوتر، هل هو للأحياء أو للأموات؟ وما هو مقياس المؤمن؟ فبعض الأوقات أرى في اعتقادي بأن المؤمنين قليلون جدا، أرشدون لهذا الأمر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة صلاة الليل، وهي الصلاة العظيمة جدا من حيث الثواب، والتي ورد في ثوابها عشرات الروايات عن المصطفى صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بحيث أن آثارها لا تقتصر على الثواب في الآخرة، بل ورد في الروايات أن لها الثواب العظيم في الدنيا أيضا، وأن الرزق مرهون ببعض مستوياته بها وبأدائها والإتيان بها. على كل حال، صلاة الليل يعلم الأخ كيفيتها، ومعلومة كيفيتها في كتب الصلاة وفي كتب الرسائل العملية، في كتب الأدعية، في كتب الأعمال والمراقبات وإلى ما هنالك. 8 ركعات، ركعتان ركعتان هي صلاة الليل، ثم الشفع والوتر 3 ركعات، ركعتان للشفع وركعة للوتر، ولكن بكيفية خاصة مذكورة في محله. الإنسان الذي لا يستطيع أن يستيقظ بعد منتصف الليل إلى الفجر، جوز له أن يصلي صلاة الليل قبل نومه، خصوصا الشاب الذي عادة إذا نام لا يستيقظ، أو من يخشى أن لا يستيقظ ولو لم يكن شابا، تقدم الصلاة على منتصف الليل مع أن وقتها عند منتصف الليل، هذا لمزيد الاهتمام بها وأنها لا تسقط بحال. ومن لم يأتي بها وطلع عليه الفاجر، ورد في كثير من الروايات استحباب قضائها، بل ذهب البعض إلى أن قضائها قد يفضل على أدائها لكثرة ما ذكر من الثواب لقضائها، وإن كان في هذا نظر طبعا، بحيث أن الباري عز وجل يفتخر أمام ملائكته بعبده أنه يقضي شيئا لم يجبه عليه أصلا، كما ورد نظير ذلك في من استيقظ في الهزيع الأخير من الليل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يباهي به ملائكته بأن عبدي هجر مضجعه واستيقظ في هذا الوقت لإتيان الصلاة. هذا أمر مهم. أنا طبعا تحدثت عن الموضوع باختصار شديد لأن الفرصة سنحت من خلال سؤال الأخ للحديث عن هذه الصلاة العظيمة والعظيمة جدا. صلاة الليل يمكن أن يؤتى منها بركعتين، ويمكن أن يؤتى منها بما شاء الإنسان، أقلها ركعتان لأن كل فرض منها هو ركعتان. طيب جيد. ورد في حكم صلاة الليل أن من أدرك قبل الفجر 4 ركعات منها ولو بدون مستحبات بسرعة، الفاتحة بدون صورة ويركع ويسجد، ثم الفاتحة بدون صورة ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم، إذا أدرك 4 ركعات على هذه الكيفية في الوقت حتى لو طلع عليه الفجر فإنه يكملها أداء، لأن من أدرك 4 ركعات من صلاة الليل في الوقت فكأنما أدركها كلها في الوقت. مع ذلك أجيب الأخ، إذا إنسان لتعب أو لضيق وقت أو لأي سبب من الأسباب لا يريد أن يأتي إلا بشيء ميسور من صلاة الليل، يستطيع أن يأتي بالركعتين، ويستطيع أن يأتي بالشفع والوتر وحدهما أيضا يستطيع، لكن يوجد إشكال عند بعض الفقهاء بالإتيان بالشفع وحدها أو بالوتر وحدها، من باب أنه ورد في عدة من الروايات الصحيحة عندنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن الشفع والوتر صلاة واحدة، وإن كانت كصلاة جعفر الطيار يؤتى بها ركعتان ثم تشهد وتسليم ثم ركعة بكيفية خاصة ثم تشهد وتسليم، بحيث ألف بعض علمائنا الكبار فيها رسالة سماها الوتر 3 ركعات، يعني تشمل ما يسمى بركعتي الشفع. على كل حال، ولكن هناك قضية سأل عنها الأخ في ثنايا السؤال كادت تذهب عن بالي للتشعب في الجواب، وهي أنه هل يستطيع أن يصلي الشفع والوتر ثم يبدأ يصلي من صلاة الليل إلى أن يطلع الفجر؟ أقول لا،
لا، هذا بعد صلاة الفجر،
بعد طلوع الفجر.
يعني هناك حالتان الآن ذكرتم حالة منها،
نعم،
وهي أنه يأتي أولا بالشفع والوتر قبل الأذان،
نعم،
ثم يأتي بما تيسر
قبل
من صلاة الليل
قبل الأذان،
نعم، هذه حالة. الحالة الثانية أن يأتي بالشفع والوتر ثم يحين الأذان فيأتي بصلاة الليل بعد ذلك.
أحسنت.
الجواب بعد الفاصل لو سمحت.
جيد جيد.
فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
نعم، الآن حول صلاة الليل التي تفضلتم بعظيم فضلها، هو الآن استيقظ متأخرا فصلى الشفع والوتر،
نعم،
ثم أتى قبل الأذان بصلاة الليل إما ناقصة أو كاملة،
نعم.
نعم. نعم،
لا يصح تقديم ركعتي الشفع وركعة الوتر على صلاة الليل قبل طلوع الفجر، بل عليه أن يأتي بركعات صلاة الليل المتعارفة قبل الإتيان بالشفع والوتر من حيث المبدأ. يعني إذا باقي عندي وقت، أنا الآن بيّنت أنا الإخوة والأخوات أن الحكم الشرعي في صلاة الليل أنك إذا أدركت 4 ركعات من صلاة الليل فكأنك أدركتها كلها ومعها الشفع والوتر في الوقت. الآن 4 ركعات من صلاة الليل ما تحتاج وقت بقدر الشفع والوتر، وإن كانت 3 ركعات، باعتبار أنه يعلم الإخوة والأخوات أن الشفع فيها صور خاصة، بينما ركعات صلاة الليل يستطيع أن يأتي بها بدون صورة فقط بالفاتحة. الوتر له كيفية مطولة كما هو معلوم، بمعزل عن القنوت الطويل والدعاء للمؤمنين، الوتر يجب عليه أن يأتي، مو يجب يعني الكيفية الخاصة، فاتحة ثم قل هو الله أحد 3 مرات سورة التوحيد ثم المعوذتان، فإذا تحتاج إلى وقت طويل أكثر من ركعتين تصبح خفيفتين. فإذا كان الوقت هكذا أنا أنصح الإخوة والأخوات يأتون ب4 ركعات خفيفة قبل طلوع الفجر ثم يكملوا صلاة الليل عادي، باعتبار أنه كأنه أدركها كلها في الوقت. الصورة الثانية اللي فرضتها أخي الفاضل أنه ما باقي للفجر إلا 4-5 دقائق، فهو يأتي بالشفع والوتر بشكل سريع ثم بعد طلوع الفجر إما قبل أن يصلي الصلاة الواجبة أو بعد الصلاة الواجبة يقضي صلاة الليل، لأنه بعد الفجر تصبح قضاء، فهنا نقول من جديد كان الأنسب أخي أن تفعل ما قلنا، لكن إن لم تفعل وصليت الشفعة والوتر فهنا لا مانع، لأنك أنت خارج الوقت تأتي بها قضاء، فقد انتفى الترتيب حينئذ.
أحسنتم كثيرا. طيب حول موضوع الدعاء، الدعاء لأربعين مؤمنا،
نعم،
أو أكثر
من جهتين سأل الأخ،
نعم، يعني هنا هل يمكن هؤلاء مثلا من الأموات أو من الأحياء؟
نعم.
وما هو المقياس، مقياس المؤمن ما هو؟
من جهتين إذن كما كنت فهمت من تفضل. السؤال، الجهة الأولى نقول لا فرق في المؤمنين بين من كان على قيد الحياة أو من ارتحل من دار الدنيا، فإن الدعاء للمؤمنين دعاء للمؤمنين سواء كانوا أحياء أو أمواتا. هذا أولا. ثانيا، المراد بالمؤمن ليس المؤمن بالمعنى الأخص أخي، يعني المؤمن المستقيم على الطريقة الشرعية بالكامل، العادل، التقي، الورع. هؤلاء قد يكونون في بعض المجتمعات أعز من الكبريت الأحمر كما يقال. لا، المقصود من الدعاء لأربعين مؤمنا من المؤمنين العاديين، والمقصود من المؤمن هنا في الاصطلاح الفقهي، وأنا أكرر الفقهي الخاص هنا، هو من تلبس بمذهب الإمامية الاثني عشرية. المقصود هنا من الدعاء للمؤمن هذا هو. طبعا لا مانع من الدعاء أيضا لبقية المسلمين أو لبقية الناس بالهداية بالاستقامة على خطى الدين. وهذه قضية أخي الفاضل ترتبط بحكم شرعي فقهي، لا ربط لها هنا بالقضية العقدية. القضية مربوطة بحكم شرعي، هذا يطرح عادة في أحكام شرعية، مثلا زكاة المؤمن هل تعطى لغير المؤمن؟ هناك يقصد في المصطلح الشرعي من المؤمن هذا المعنى الذي ذكرناه الإمام الاثني عشري. أما الصدقة بالمعنى العام هل يجوز على غير المؤمن؟ ورد في الروايات أنه لكل كبد حر أجر عند الله سبحانه وتعالى. من هنا القضية تدخل في إطار فقهي، وهذا في كل المذاهب الإسلامية توجد أدلة روائية في كل مذهب من المذاهب بحسب موازين الجرح والتعديل. عند هذا المذهب هي أحاديث صحيحة فيفتى على أساسها،
نعم،
هنا وهناك. وقد تختلف الفتوى باختلاف الأماكن، مثلا بالنسبة للاقتداء في صلاة الجماعة مثلا في غير مكة يشترط في إمام الجماعة أن يكون مذهبيا إماميا اثني عشريا، بينما في مكة المكرمة المشهور فقهيا بحسب الأدلة الفقهية أنه يجوز الاقتداء بإمام الحرمين ما دام ينتسب إلى مذهب من مذاهب المسلمين، بل ليس فقط يجوز، وقع الحث في الروايات على الصلاة خلف الإمام في المسجد الحرام.
نعم،
والذي كان في غالب الأوقات ليس من الإماميين الاثني عشريين. وعلى هذا الأساس القضية هنا تخضع للمرونة الفقهية على ضوء الأدلة التي يستنبط منها الفقيه الأحكام الشرعية.
طيب في الدعاء لو سمحتم، هل يجب عليه، وطبعا هي نافلة، صلاة الليل نافلة ليست مفروضة، ولكن هل ينبغي ذكر الأسماء، أو مثلا فليترك الاختيار إن صح هذا التعبير لله سبحانه وتعالى، يقول مثلا اللهم اغفر لي ولأربعين مثلا من إخوتي وأخواتي المؤمنين؟
نعم، الوارد في الدعاء بحسب ظاهر الروايات هو أن يدعو للناس بأسمائهم.
نعم.
أما أن يقول اللهم اغفر لأربعين من المؤمنين فهذا لا خصوصية له، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات
مثلا.
الخصوصية في الأربعين هنا في صلاة الليل هو أن يذكرهم بأعيانهم. طبعا ما لازم أذكر اسمه واسم عشيرته وقبيلته، اللهم اغفر لأخي محمد، وأنا أقصد من محمد والله ابن خالتي. اللهم اغفر لعلي، وأقصد من علي أخي الأكبر،
وهكذا.
هذا يكفي، ما لازم أذكر الأسماء تفصيلا، ولكن ظاهرة في ذكرهم على التفصيل لا في ذكر العدد إجمالا.
أحسنتم كثيرا سماعة الشيخ. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لكم ولضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. لقاؤنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فحتى ذلك الحين نستودعكم الله ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم.